الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. من المفترض اليوم إن شاء الله أن نذكر ملخصا لما ذكرناه في دروس من وحي الثورة، وأنا أحب الحقيقة وأحب مثل هذه الدروس اللي تجمع شتات الفكر. يعني 12 درس سابق تحدثنا في أمور شتى، خرجنا في بعض التفريعات وعدنا إلى الموضوع الأصلي مرة ثانية وهكذا، فمن الممكن أن يتشتت الذهن، فمن اللطيف بعد أن تفصل أن تجمل في النهاية الأمر وتخرج ببعض القواعد الواضحة. هذه خلاصة 12 درس اللي احنا خدناهم مع بعض والتفريعات اللي دخلنا فيها وما إلى ذلك من أمور. لكن الحقيقة قبل أن نبدأ أقول أمرا أنا شعرت به مع نفسي في خلال هذه الفترة السابقة، في خلال الثلاث شهور الماضية أو الأكثر من بعد الثورة إلى الآن، ونحن نتحدث كثيرا في أمور السياسة وأمور الحكم وأمور قيادة الأمة أو الدولة، وهذه الأمور إن تحدثنا فيها كثيرا دون أن نخلطها ونمزجها ونقدم لها ونؤخر لها بالحديث عن أمور الآخرة وأمور الإيمان وأمور التقوى والورع، الحقيقة القلب يقسو. يعني كثرة الحديث في هذه الأمور وهذا يرشح نفسه وهذا يرشح نفسه وهذا يتصارع وهذا يتقاتل، وفتن طائفية ومعارك جانبية بين المسلمين وانشقاقات واختلافات وصراعات فكرية، أمور كثيرة، في نهاية المطاف تجد أن القلب قسى، تغير القلب. قبل الثورة أو أثناء الأيام الأولى في الثورة القلوب متعلقة بالرحمن عز وجل تعلقا كبيرا، لأن في أزمة ضاغطة على الأمة كبيرة تدفعنا دفعا إلى الارتباط به سبحانه وتعالى، وظهر ذلك بوضوح في أيام الثورة الأولى في 18 يوم قبل أن يتنحى الرئيس السابق. لكن بعد كده عندما بدأنا نناقش في أمور الدنيا وهل يمكن أن نحكم الدنيا ونقود الدنيا ويكون منا رئيس ومنا وزير ومنا سفير ومنا حكومة، وهذه الأمور يعني أدت إلى بعض التغيرات في القلوب على الأقل عند المتكلم. فدائما نحب أن نعود إلى الأصول. هذه الحياة الدنيا بكاملها ما هي إلا رحلة سريعة عابرة، إن استطعت أن تجتهد فيها اجتهادا يصلح لك ما هو آت فأنت حكيم، وإن غابت عنك الرؤية وبدأت تصلح في أمور الدنيا ناسيا أمور الآخرة فأنت مسكين حقيقة. والشيخ النهاردة في القراءة قرأ قول الله عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فاوعى تغيب الرؤية عن أذهاننا، ما نقوم بهذه الدروس إلا لنرضي الله عز وجل، وما نسعى إلى حكم إسلامي وقيادة رشيدة لهذه الأمة إلا من أجل إرضاء الله عز وجل، وما نعمر في هذه الدنيا إلا ابتغاء تعمير الآخرة في جنة الرحمن عز وجل. يعني هذه لابد أن تكون واضحة، أسألك رضاك والجنة، هذه تكون واضحة عند المسلم في كل مراحل حياته، وهو بيدرس سياسة وهو بيدرس اقتصاد وهو بيدرس اجتماع وهو بيدرس فقه وتفسير وحديث وعقيدة وغيرها من الأمور، وهو بيدرس طب وهندسة وفلك وكيمياء، دايما عينيه على قضايا الآخرة. كنت يعني من يومين وأنا أقرأ في الورد بتاعي في سورة العنكبوت، وبرضه كنت مشغول بهذه الخاطرة وبقول يا ترى احنا بنعمل ايه، وممكن يكون واحد ساعات يعني يضيع اوقات طويلة في مهاترات ومجادلات ونقاشات كثيرة، وعمال ينتقل الانسان من قناة فضائية الى قناة اخرى ويشوف المرشح ده ليه وده ليه وده ليه والحزب ده ليه وده ليه، وارقام الفساد وارقام السرقات وارقام المليارات والملايين، عمال نترقل بين هذا وذاك. وبقول في الآخر القصة دي كلها ممكن تلهينا عما خلقنا من أجله. خلقنا لنعبد الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أنا بخاف أفكر في هذه الخواطر وأنا أقرأ في القيام في سورة العنكبوت، وصلت يعني وكأنها يعني الآية الكاشفة للرؤية في مثل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها. قال ربنا عز وجل: إنما هذه الحياة الدنيا لهو ولعب. فعلا احنا في ساعات كتير بنضيع وقت، مش معنى الكلام في السياسة تضيع وقت ولا كلام في الاقتصاد تضيع وقت ولا كلام من ده، بس ساعات بتغيب عنك الرؤية، بتنشغل بالتفصيلات دون النظر إلى الكليات الكبرى. أنت تفعل كل هذا لترضي الله عز وجل، قد تنفق أوقاتا كثيرة من عمرك تلهو وتلعب، كما يقول ربنا عز وجل: إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لهي الحياة الحقيقية الدار الآخرة. فإيانا وإياكم أن نتوه بين الدروب المختلفة وننسى قضيتنا الأساسية، أننا نريد أن نرضي الله عز وجل وندخل الجنة ويرضى عنا ربنا عز وجل. خلاص، يبقى دي منتهى أملنا إحنا كمسلمين كمؤمنين بالله عز وجل. سواء في تمكين أو ما فيش تمكين، دي قضايا بناخدها كلها طريق إلى إرضاء الله عز وجل، في زمن ضعف في زمن قوة. ولعل هذا يمهد إن شاء الله أننا نعطي درسا قريبا بعنوان مغزى الحياة، قد وعدتكم بإعطائه، لكن يعني إن شاء الله ربنا يسر لنا وقت ونعطيه عشان نفهم إحنا فعلا مغزى الحياة في هذه الظروف شكله إيه. في سورة الأنفال، وهي سورة تتحدث عن موقف سياسي عسكري، موقعة بدر، هذا لقاء عسكري بين المسلمين، مشكلة سياسية كبيرة حصلت، يعني تعاملنا مع المشكلة السياسية في حرب، ونتائج الحرب كانت مبهرة وانتصرنا انتصار كبير، وبدأت تلوح للمسلمين أمور التمكين. ماذا قال ربنا عز وجل في هذه السورة تعليقا على هذا النصر المجيد؟ احنا بنقول يعني عملنا درس في أول المجموعة وضربنا بعض المقارنات بين بدر وبين الثورة المصرية، فماذا ذكر الله عز وجل في كتاب الكريم تعليقا على النصر الكبير اللي احنا اصلا في الثورة المصرية يعني قلنا عملنا جزء منه وليس كله؟ يوم بدر طبعا ده مضرب مثل ومقياس ومعيار يقاس عليه. قال الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال. أول تصدير للسورة تكلم ربنا أو تحدث، يعني الآيات تتحدث عن موقف سلبي وقع فيه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، أنهم بعد النصر ووجود الغنائم اختلفوا وسألوا عن هذه الأنفال، هذا من حقي أو من حق فلان، وحصل نوع من الاختلاف والصراع بالرأي بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ونزل القرآن الكريم ليعتب على الصحابة هذا الموقف، لم ينزل القرآن الكريم في أوله ليشكر الصحابة على حسن أدائهم في معركة بدر وعلى ثباتهم وعلى قوتهم وعلى شدة بأسهم وحسن قتالهم والخطة الحكيمة، لم يتكلم عن هذه الأمور، إنما قال: يسألونك عن الأنفال، كل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اختلفتوا صراعات وجماعات وفرق، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. زي ما يكون خطر على ذهن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن المؤمنين حقا هم الذين انتصروا في بدر وحققوا الجهاد في قمة صوره وفعلوا هذه الأمور، فخلاص تقلص في ذهن بعضهم الأمر في هذا الموضوع، موضوع الحرب والانتصار الذي تحقق في بدر. فيقول ربنا عز وجل في الآيات: خلي بالك اوعى تنسى الأصل بتاعك، لماذا ثبت في هذه الموقعة؟ ثبت لأنك كنت ذاكرا لله عز وجل، وكنت مطيعا له، وكنت مقيما للصلاة، وكنت منفقا مما رزقناك. فإذا حدث النصر فلا تنسى هذه المعاني وتنشغل بنتائج النصر والدنيا التي فتحت والمناصب التي توزع والأموال التي تكثر، ما تنشغل بهذه الأمور، إنما اجعل همك كله لمرضاة الله عز وجل، واجعل قلبك وجلا عند ذكر الله عز وجل، واجعل قدماك أو قدميك تنتصب طويلا شكرا لله عز وجل في قيام الليل وفي الذكر الطويل وفي قراءة القرآن وفي الأعمال الصالحة بشتى أنواعها. فأنا أرجع أكد تاني على هذا المعنى عشان لسه الأيام اللي جاية هتكون أشد، وهذا لعله ما دفعني إلى التفكير في أن تكون المجموعة القادمة من الدروس هي مجموعة من الرقائق ومخاطبة القلوب علشان ما تسرحش بين الأمور ونشط عن الطريق ولا نفسنا في الآخر قد مكنا لكن بقلوب فارغة وضاعت الأهداف عندنا، وساعتها لو ضاعت الأهداف هتلاقي التمكين ده لحظي سريع ووقعنا بسرعة. وذكرنا قبل ذلك موقف أحد وأن النصر كان في بداية الموقعة، ثم نسي المسلمون ارتباطهم ولو لفترة مؤقتة جدا بالله عز وجل وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانت الكارثة وحدثت المصيبة. ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. برضو في سورة آل عمران وهي نزلت تتحدث عن قصة أحد، بدأ ربنا عز وجل القصة، سورة آل عمران 60 آية بتتكلم على أحد، بدأها بإيه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى بدايات الحديث عن قصة سياسية، قصة أحد قصة سياسية، سياسية عسكرية ومعاملات ومعاهدات وحروب وأمور الحكم، لكن البداية كانت دائما الحديث عن أمور الآخرة. وهتلاقي الآيات تموج بهذا المعنى سواء في سورة الأنفال أو في سورة آل عمران أو في سورة الأحزاب التي تتحدث عن غزوة الأحزاب أو في سورة الفتح تتكلم عن سورة الحديبية ثم فتح مكة. يعني في كل هذه الصور التي تتحدث عن أمور السياسة والحكم تجد أن الكلام عن الأمور الإيمانية كثير للغاية يا إخواني، لأن القلوب تموت إذا لم تتحدث عن أمور الذكر والإيمان والارتباط بالله عز وجل. هذه يعني بداية أتمنى أن تكون دائما حاضرة في أذهاننا، ونسأل الله أن يجعلنا مرتبطين به في زمن ضعفنا وفي زمن قوتنا وفي زمن يعني تشتتنا وفي زمن سيادتنا وتمكيننا وريادتنا للعالم أجمع إن شاء الله رب العالمين. الدروس اللي احنا اتكلمنا فيها من وحي الثورة هذه مجموعة من الدروس اعتبرها اكثر المجموعات كما قلت قبل ذلك سخونة، لان الناس عايشة الاحداث، يعني شاهدت وعايشت وعاصرت الامور، وكل يوم بتقابلك مشكلة وبنيجي في الدرس نتكلم عليها، انت تعيش وسط الحدث، نحن لا نحكي عن زمن ماض بعيد انما كلنا يعيش، وتسمع تحليلات كثيرة واراء متعددة، وكل المشايخ والعلماء والدعاء بيتكلموا في الموضوع ده، وقد تسمع رؤى مختلفة ويؤدي هذا إلى بعض الاضطرابات عند السامعين في الفكرة أو في المعنى، فهي لذلك مجموعة ساخنة، لكن هذه طبيعة طبيعة الحياة بشكل عام. الإسلام أو الدين بيحكم كل جزئية من جزئيات حياتنا، فطبيعي إن دايما يكون عندنا سخونة في الأحداث وكده، وتجنيب الدين عن أمور حياتنا أمر خطير حقيقة. والحمد لله إن احنا رجعنا تاني ندخل الدين في كل تفصيل من تفصيلات حياتنا. القاعدة الأولى اللي خدناها من الدروس، أول معنى خدناه واضح جدا، هو الله وحده أسقط النظام، وخدناها في درس كامل وذكرنا لها أدلة واضحة من الثورة المصرية ومن الأحداث الماضية في التاريخ بشكل عام. وقلنا أن الثورة المصرية كانت منعطفا تاريخيا مهما حدثت فيه أمور معينة تثبت أن الفاعل وأن الناصر وأن الذي ثبت المؤمنين حقيقة في هذه المعركة هو الله عز وجل. ذكرنا أن النصر أو الثورة أو النتائج التي حدثت جاءت من حيث لا نحتسب بل من حيث نكره. بدي أول علامة من علامات المنعطفات التاريخية، إن المنعطف التاريخي ده بيأتي من حيث تكره، أنت مش عايز هذا الاتجاه لكن ربنا سبحانه وتعالى فرضه عليك فرضا. والحاجة الثانية أنه يأتي وأنت قليل في العدد والعدة والإمكانيات المادية، مهما حاولت أن تكثر من إمكانياتك تجد معوقات كثيرة، تصبح مع أنك أنت تسعى إلى الاستكمال لكن أنت إمكانياتك ضعيفة بالمقارنة إلى من يحاربك. وشفنا دولة بإمكانيات دولة بتحارب شعبها الأعزل البسيط اللي ما كانتش معاه شيء، قوات يعني شرطة وقوات بلطجية وإعلام فاجر كبير وأموال هائلة تنفق وأشياء كثيرة كلنا عاصرناها وعايشناها. والذين يقومون بالثورة ليس معهم شيء، يعني يخرج من بيتي هكذا ليس معه أي شيء ولا واخد حتى يعني أي نوع من السلاح البسيط، يعني حتى الحجارة ما كانش بيجي من بره، كنا بنطلعها من جوه ميدان التحرير مش كده. فما فيش يعني ما فيش عند هذه طبيعة من طبيعات المنعطف التاريخي. والحاجة الثالثة أن النتائج التي أتت أكثر بكثير من توقعات أي محلل، وأي حد درس تاريخ أو درس واقع وحلل الأحداث سواء من المسلمين أو من غير المسلمين أو من المصريين أو من الأجانب اللي كانوا بيراقبوا الأوضاع في مصر، ما أحد بالمرة تخيل ما وصلنا إليه الآن، ولا معشاره إن ولا معشار ولا طموحات حتى الخارجين كانت تصل إلى هذا الموضوع. يعني الناس اللي عملت الثورة وخرجت من يوم 25 يناير لحد ما يوم ما تنحى حسني مبارك، وإحنا ما كانش طموحنا يصل إلى هذه الأمور ولا معشار هذه الأمور. فهذه النتائج الهائلة من أعمال بسيطة، هذه النتائج هي فعل الله عز وجل. يبقى السنة الأولى والثانية والثالثة ثلاث نقط دولت، اللي هو أن النصر يأتي من حيث نكره، وحكاية أن النصر ينزل العدد القليل، والحاجة الثالثة أن النتائج تكون أكثر بكثير من توقعات أي حد. لو حصلت الثلاث حاجات دولت في حدث من الأحداث أعرف أن ده منعطف تاريخي، وإذا كان ده منعطف تاريخي يبقى بيسلم الأمة لوضعية جديدة ومكانة جديدة يعني تتبوأها الأمة إن أحسنت استغلال هذه الفرصة. فأثبتنا بذلك أن الثورة المصرية كانت منعطفا تاريخيا مهما، وأن الذي حقق هذه الأمور الثلاثة هو الله عز وجل. وإذا كان الله عز وجل هو الذي بدأ هذا الموضوع وهو الذي يعني أنجحه، فهو سبحانه وتعالى قادر على إنهائه بالصورة التي يريد سبحانه وتعالى. لكن في عبرة لازم ناخدها من هذه النقطة، كل ده احنا لسه في القاعدة الأولى. العبرة أن إذا كان الله هو الذي فعل فلابد أن الله هو الذي يشكر على هذا الموضوع. ساعات احنا نقعد ننفخ كتير قوي في الشباب وننفخ في نفسنا واحنا عملنا وبقالنا 60 سنة ما عملناش حاجة، والشباب هم اللي عملوا. الشباب تربوا فين؟ تربوا فين وخدوا منين الروح اللي خلتهم يخرجوا؟ مين حفظ لهم على دينهم؟ ومين يعني تحمل المآسي الكثيرة التي مرت بها الدولة في غضون 60 سنة سابقة أو أكثر من ذلك؟ فيبقى أنا دائما أرجع للأصل، الأصل أن الله هو الذي نصر، هو الذي ثبت الشاب وثبت الشيخ، ألهم هذا الحكمة في موقف ما، وألهم هذا الصبر في موقف ما، وألهم هذا الثبات في موقف ما. مجموع هذه الأمور أدت إلى هذه النتيجة، بل هو الذي ألقى الرعب في قلوب المجرمين سبحانه وتعالى، لأن كان ممكن يطاول في الظلم ويطاول في المنابذة لشعبه، وده احنا شايفين أمثلة في أماكن أخرى. يعني شفنا أمثلة في ليبيا وشفنا أمثلة في اليمن وأمثلة في سوريا ومطولة، والموضوع طال، ويعني طول هذا الموضوع يؤدي أحيانا إلى نوع من اليأس والإحباط عند الناس، وقد تنتهي القضية دون إصلاح. فالحمد لله، لله الفضل والمنة، إنه هو الذي أتم هذا الأمر، وبالتالي لابد أن يشكر رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يكون شكره كما ذكرنا بأن نعطي ظهرنا لشريعته. عشان كده قلنا أن من أولى أمور الشكر أن نطبق القرآن والسنة التي أمر بهما الفاعل الحقيقي لهذه الثورة والناصر الحقيقي للمصريين في هذا الموقف، وهو الله عز وجل. مش معقول بعد ما أتملنا نصره يجي ايه نقول طب معلش بقى لحد كده كفايه، وليه خلينا ندير حياتنا بما يناسبنا. طب انت هو مين اللي جابها لك اصلا؟ يعني حتى الانفاق دايما يعني ربنا يفكرك انه هو الذي اعطاك، وانفقوا مما رزقناكم، وفي هذا في موضوع المال وفي موضوع الحكم، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، سبحانه هو الذي نزعه من هذا واعطاه للآخر، فكله له سبحانه وتعالى. فما ينفعش بعد هذا الموضوع أجي أقول بالله بس الظروف بتاعتنا ما ينفعش فيها أننا نطبق شرع ربنا الذي نصر، ربنا الذي طب ما ممكن ما ينصرش وما يحققش، ده كله ليك. فأين الشكر لهذا الفضل الذي أعطاه الله عز وجل لك؟ وخلي بالك لو أنت ما شكرتش أنت اللي تدفع الثمن. ما يعني ما حد يعني الله عز وجل لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة، فلو ما شكرناش تحول النصر إلى أحد وكانت مصيبة كبيرة. الأمر الثاني، دي كانت القاعدة الأولى اللي خدنا فيها درس ونص تقريبا أو درسين. الأمر الثاني أن الفرص يا أخواننا من هذا النوع لا تتكرر كثيرا في التاريخ، فعشان كده قلنا انتهاز الفرصة ده أمر مهم جدا، وعلى المسلمين أن يحرصوا تمام الحرص على اختيار من يطبق شرع الله عز وجل في الفترة القادمة، سواء كان في مجلس الشعب ومجلس الشورى المحليات اتحاد الطلاب كذا كذا أو رئيس الجمهورية. في كل هذه الأمور دايما تحط عينيك على القاعدة الأولى، هو الذي فعل سبحانه وتعالى، هو الذي لابد أن يشكر. ففي الفرصة الثانية لما تجيلي بقى الفرصة وعايز فعلا أنتهز الفرصة لإقامة يعني الحكم الذي يريده الله عز وجل، لابد أن يكون هذا الحكم مبني على القرآن والسنة. لو راحت الفرصة هتيجي بعد 50-60 سنة، هي بتيجي كده تقريبا يعني عدة عقود، 50-60-70 سنة على ما تيجي فرصة تانية مشابهة لهذه الفرصة. فنجتهد اننا نعرف ناخد هذه الفرصة. طب ناخدها ازاي هذه الفرصة؟ اقول لكم على السر اللي هو من ورائه ممكن ربنا يبعت لنا الظروف التي تيسر لنا انتهاز الفرصة. عشان انت عمال تكافح دلوقتي وفي غير كذا واحد عمال يعمل خطط ويجري والامور مش ماشية في الاتجاه اللي هو يتمناه، اهم شيء ان ترفع درجة ارتباطك بالله عز وجل، لان قلنا في الاخر كل الامور راجعة ليه سبحانه وتعالى. فممكن اكون انا واخد اسباب مادية كتير وعمال اعمل لقاءات وقابل قادة الاخوان وقابل قادة السلفيين واروح مش عارف هنا واعمل هنا ايه واعمل استبيان واعمل خطة واعمل مسح للواقع ورصد للامور واستراتيجيات وامور كبيرة جدا، وارتباطي بربنا سبحانه وتعالى ضعيف، لا أقوم الليل إلا قليلا، ولا أذكره سبحانه وتعالى إلا قليلا، ولا أقرأ في كتابي إلا قليلا، ولا أرفع يدي بالدعاء له سبحانه وتعالى أن يخرجنا من هذه الأزمة إلا قليلا. فإذا كنا ارتباطي به ضعيف ومش هينصرني ومش هيسر لي الأمور مش هيخلينا انتهز الفرصة. والله يا أخوانا كنت بتكلم مع أحد الإخوة في موضوع الرئاسة بتاعت الجمهورية، بنقول إن هو هذا منصب ضخم جدا وهائل جدا ومؤثر جدا جدا في مسيرة الأمة الإسلامية كلها، وخاصة على دولة زي مصر، دولة لها ريادة ولها سيادة ومتوقع أنها تقود العالم كله. فخلصنا في حوارنا أن هذا المنصب الجليل إن أراد الله عز وجل أن يكرم هذه الأمة فإنه يحمله سبحانه وتعالى إلى الذي يستحقه، حتى لو كان يعني صارف الذهن تماما عنه وبعيد يخبط على بابه ويجيبه له من غصب عنه ياخده، لأن ده موضوع كبير. إذا كنا احنا نؤمن بذلك في الأمور الصغيرة البسيطة في حياتي، لأن الله عز وجل يفعل ما يشاء، فيأتي به الله عز وجل لمن يستحقه. ممكن تكون شخصية احنا كلنا ما طرحناش اسمها ولا سمعنا عنها قبل كده. ولو انت تيجي تحلل كده التاريخ تلاقي في شخصيات ظهرت مرة واحدة ولا كان حد يسمع عنها، وكانت موجود يعني جنبها رموز كبيرة كثيرة شغالة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان الخير في هذا الرجل ان يتولى في هذه الظروف فيشيلها له ويحملها له سبحانه وتعالى بغير تخطيط ولا ترتيب من البشر، لانه هو سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. لكن ده مقرون بارتباطك بالله عز وجل. عشان انا اعرف اجيب الفرصة ديت، وعشان انا استدر رحمة ربنا سبحانه وتعالى فينزل علي التسهيل والتيسير لانتهاز الفرصة، محتاج ثلاث حاجات. محتاج الاول حاجة اعلان اسلامي صريح، وقلنا الكلام ده في درس كامل قبل كده، ان انا اكون مش مكسوف من ديني، مش مكسوف من الشريعة، بقول انا مسلم وعايز قرآن وسنة. موضوع انا اتكلم فيه بقوة لانني اتكلم عن دين عظيم وعن منهج قويم وعن شريعة حكيمة وصالحة ومصلحة. يعني انا اريد الخير للمسلمين ولغير المسلمين، واريد الخير للمصريين ولغير المصريين، اريد الخير للعالم اجمع، وخير العالم اجمع في تطبيق الشريعة الاسلامية. وقلت قبل كده ان حتى لو في دولة غير مسلمة كل سكانها غير مسلمين، من مصلحتها الدنيوية انها تطبق الشريعة الاسلامية. ده قانون بيحكم العلاقات بين الناس، وبيحكم المشاكل اللي بتحصل بينهم ازاي تتحل، وبيحكم الحروب، وبيحكم المعاهدات، وبيحكم المعاملات بين الناس، والجرائم ازاي يكون نمنعها ونحد من خطورتها، وازاي يكون اقتصادنا قوي، وازاي تكون سياستنا حكيمة. هو الشريعة كده قانون في كل فرع من فروع الحياة، في دستور، في تشريعات، في تفصيلات، لكن مش زي تفصيلاتنا احنا كبشر بنحط فنغلط ساعات ونصيب ساعات ونقترب من الحقيقة او نبتعد عنها. لا، ده قانون محكم 100%، ما في اخطاء. هو ده قانون يعني مطلق الصواب، مطلق الحكمة، مطلق المصلحة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فأنا أتكلم عنه وأنا فخور به، حتى ما يثار لإثارة الشبهات وعايز يطعنك هنا ويطعنك هنا ويقول لك والله ده الجزية وقطع اليد ومش عارف، ويقول لك على حاجات وكأنها سبة في وجهك. أنا أقول لا، بالعكس، أنا أتكلم عنها بقوة، لأن ما دام الله عز وجل قد شرعها فهي حكيمة. بس انا اروح لاهل الموضوع، اهل التخصص، هيقولوا لي وجه الحكمه هنا ايه؟ ادي 1 2 3 4 5 6 10، ادي اسباب هذه الحكمه، هذا ما اطلعنا على طرف منه. ومن المحال ان نحيط بحكمه الله عز وجل سبحانه وتعالى، هو الحكيم المطلق سبحانه وتعالى، فحكمته ما نستطيع ان نستوعبها، لكن يطلعنا على طرف منها، هذا الطرف يكفينا بقوه. حجه الله بالغه يا اخوان. فأول شيء أن أنا أعلن لهذه الإسلامية، لأن الناس متعطشة تعرف أنت مين دلوقتي، فلا تميع الأمور، كلم بوضوح أنا كذا كذا، وهتلاقي الناس كلها إيه اتلفت حواليك. وذكرت لكم قبل كده حديثي مع الأستاذ عبد الفتاح مورو، وهو الرجل الثاني في حركة النهضة أو في جماعة النهضة الإسلامية أو حزب النهضة دلوقتي في تونس بعد راشد الغنوشي، ومن الناس الصالحين الطيبين، ربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه ويرفع من قدرهم ويثبت أهل تونس يا رب. طبعا أهل تونس جزاهم الله كل خير، احنا عارفين أفضلهم يعني بعد الله عز وجل على الأمة العربية والإسلامية الكبيرة يعني. فالرجل يقول على مدار سنوات طويلة تحدث العلمانيون في تونس، وانتم عارفين تونس وعلمانية تونس، تحدثوا العلمانيون في تونس تحديثا كبيرا جدا على تسفيه الدين وعلى مقاومة الشريعة، وفي فجور كبير. يعني ما يحدث عندنا في مصر محاربة الدين جزء بسيط مما يحدث في تونس. ممنوع الأذان في الميكروفونات، الحجاب ممنوع في المؤسسات والمدارس، والجواز يعني على الطريقة الغربية، والراجل ما ينفعش يتجوز إلا مرأة بالقانون، إلا مرأة واحدة بالقانون، ممكن يكون لها عشيقة بس ما يبقاش زوجة تانية. والله هذا والمرأة ترث مثل الرجل، يعني وهذا تشريع قانون هكذا تكلموا عنه، يعني أمور فاجرة كثيرة. فالناس تاهت، بعدت بعد طويل من سنة 55 أيام بورقيبة، من أول ما تولى بورقيبة وبعدها بن علي لحد هذا الزمن، لحد السنة اللي احنا فيها دلوقتي. فجاء دلوقتي حزب النهضة يتكلم عن الإسلام، فبيقول لما بدأنا نتكلم عن الإسلام الناس كلها متهيبة ومتخوفة، ما هو طول عمر الإعلام بيخوف من الناس ديت. فبدأنا نتكلم عن الإسلام، فقلنا الإسلام كذا كذا كذا. في هو بيحكي لي، كنا في ألمانيا في مؤتمر من شهر كده تقريبا، فكان بيحكي لي على هذا الموضوع، بيقول لي والله يعني احنا بدأنا نتكلم عن الإسلام، عرف الناس بالإسلام، الإسلام بيقول في هذه القضية كذا كذا كذا، بيقول في هذه القضية كذا كذا. فالناس تقول الله ما شاء الله، وده الإسلام، ده الإسلام ده طلع جميل قوي، مسلمين بس مش عارفين الإسلام بتاعهم. وده مش غريب على فكرة، ومعظم المصريين مش عارفين الإسلام الصح. وإيه الإسلام الصح؟ هو الإسلام عندنا تقلص نتيجة الحكم البائد اللي كان عندنا فيه صلاة وصوم وبعض الدروس اللي بتاخدها في حياتك الخاصة، لكن ما دخلش في حياة الناس، كان مجنب عن حياة الناس فترات طويلة، فالناس مش عارفة تفصيلات الشريعة ولا جمالها، وبالتالي الناس محتاجة تتعلم هذا الموضوع. فأنا لو أنا وأنا أحمل لواء الإسلام لم أعرف الناس بهذا الموضوع، طب الناس تعرفه منين؟ ما لازم نلاقي حد يعرف الناس، وده ظرف مناسب جدا دلوقتي الايام دي، لان الايام دي الناس عايزه تعرف منهجك انت شكله ايه، ومنهج ده شكله ايه، ومنهج ده شكله ايه. فدي اول حاجه، اسلاميه صريحه. والحاجه الثانيه المطلوبه عشان اعرف انتهز الفرصه، وحده في الصف. ولو احنا ما عرفناش نحقق الوحده في الصف يبقى لسه شويه مش هنعرف ننتهز الفرصه دي. لا تنتهز هذه الفرص بصف متفرق، يبقى لازم اوحد صفوفنا. الطيارات كتيره وجماعات كتيره وافكار كتيره، اتصرفوا، لازم الوحده تكون بين افراد هذه الامه، ولا تنازعوا فايه فتفشلوا. الفرصه هتروح ونفشل لو ظلت الامه على فرقتها. كل واحد عنده على فكره مبررات للفرقه، يعني انت مش عايز تتوحد مع التيار الثاني، والتيار ده مش عايز يتوحد مع ده، وفلان مش عايز ينضم لده، بحجة عقلية قد تكون مقبولة ظاهريا، كنت عندك دليل على الفرقة، وانت عندك دليل على الفرقة، وطب بعدين مفيش عندك أدلة على الاجتماع واتحاد المسلمين واعتصامهم حول القرآن والسنة؟ الأدلة متوفرة ومتواترة كتير جدا جدا، والأصل اننا نكون متوحدين، وعندما نتفرق نفشل كما ذكر ربنا عز وجل تصريحا في كتابه الكريم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يبقى الأمر الثاني اللي محتاجه عشان أعرف أنتهز الفرصة هو أمر الوحدة بين المسلمين. والأمر الثالث هو الأخذ بالأسباب، يعني مش معنى أن أنا يعني أعلنت إسلامية واضحة وارتبطت بالله ارتباطا كاملا وتوحد صفي أن أنا بعمل الكلام ده على الجانب النظري فقط، لا أنا بعمل برضو على الجانب العملي خطة، وباخد بالأسباب وبدرس الأمور وبعمل التربطات والأحزاب والعلاقات المختلفة، بدرس الواقع شكله إيه، بشوف الخصم اللي عندي إمكانياته إيه، يعني بعمل كل إمكانيات المادية اللي أنا عارفها، بس بعد ما أكون عملت النقطتين الأولانيتين. لو عملت الثلاث حاجات دولت ربنا بييسر لك انتهاز الفرصة. إزاي؟ أنا ما أعرفش ولا أنت تعرف، لأنها بتيجي برضو بطريقة معجزة غريبة. يعني دلوقتي احنا شايفين الاسلاميين مثلا اللي بيبتدي صوتهم يظهر عشان موضوع الترشح للرئاسة، ممكن ده يطلع وده يطلع وده، وفي الاخر يكون ربنا مخبيه لحد احنا ما نعرفوش خالص، وجايز لو قلنا اسمه دلوقتي ما حدش يسمع عنه. ومين اللي كان فيكم كلكم كده يسمع عن مثلا اسماعيل هنية قبل ان يتولى رئاسة حماس وفلسطين دلوقتي؟ الرموز الكبيرة ما كناش احنا نسمع منها، مع انه هو قديم وربنا يكرمه من ايام الشيخ احمد ياسين وقبليه و... يعني معاه طبعا يعني من اوائل ايام الدعوة وهو شغال، لكن ربنا مخبي له وضعية معينة في وقت معين. كنا نسمع اسماء تانية وعندنا يعني رموز كبيرة، لكن ربنا يدخره لمثل هذا الموقف. فقد يكون هناك هذا الرجل، لكن لابد ان نحقق هذه الامور الثلاثة حتى يرسل لنا ربنا عز وجل الظرف المناسب الذي تنتهز فيه الفرصة، فنعرف الآن كيف يمكن أن تدار الأمور. الأمر الثالث، القاعدة الثالثة اللي ممكن ناخدها من الدروس اللي فاتت، هي لابد من تحرير الألفاظ قبل الحكم على الأشياء. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا هسمع ألفاظ كتيرة جدا بتقال في هذه الأيام، فقبل ما اقول اللفظ ده سلبي ولا ايجابي، الكلام ده انا عاجبني ولا مش عاجبني، اقول له انت تقصد ايه باللفظ بتاعك ده. والمثل اللي احنا خدنا فيه درس كامل موضوع الدولة المدنية والدولة العلمانية والدولة الاسلامية والدولة الدينية، وفرقنا ما بين هذه الالفاظ الاربعة، وقلنا ان هو يا ترى يقصد ايه لما يجي يقول لك انا عايز دولة مدنية، يعني معناه انه عايز دولة حضارية مؤسسية كذا، ولا عايز دولة علمانية ما فيهاش دين. يعني ممكن اللي بيتكلم يكون يقصد الحتة التانية دي، بس حاططها بشكل جميل دولة مدنية. مين يكره المدنية؟ يعني احنا نحب حياة المدنية والحضارة والرقي وكل الناس تحب كده، بس بعيد عن كتاب ربنا ونجنب كتاب الله وسنته، لا. فانت تقصد ايه بهذا الكلام؟ واللي يقول لك انا عايز دولة دينية، او انتوا هتعملوا دولة دينية، وانا اقول له لا انا عايز دولة اسلامية، يقول لي طب ما الاسلامية هي الدينية. ما الاسلامية ايه؟ ما هي الاسلامية علمانية، اسلامية دينية. اقول له لا، انت تقصد بالدينية حاجة وانا اقصد بالدينية حاجة تانية. انا لما قلت اسلامية ما اقصدش اللي في دماغك انت. ايه اللي في دماغه هو؟ دولة بلا قانون يخرج فيها الحاكم يقول افعلوا كذا قال الله، افعلوا كذا، وما عندوش اي دليل على هذه الكلمة. هذا لا نقره، بالعكس احنا عايزين دولة فيها قانون، وهذا القانون من القرآن والسنة بيطبق على الحاكم والمحكوم وعلى الغني والفقير وعلى الوزير والغفير، يطبق على الناس جميعا. ده اللي احنا عايزينه، دولة حضارية مدنية لكن قرآن وسنة لا تخالف هذا الدين. مش معنى كده ان انا هقول هجيب الشيخ المشايخ او الرجل المتدين الاكبر واحد متدين في البلد احطه على رأس الدولة كما كان يضعون البابا ويفعل ما يشاء ويقول قال الله. ما ينفعش يفعل ما يشاء، لازم ايه دليلك على هذا الموضوع؟ ولا انت منساق مع القرآن والسنة ولا ماشي بهواك؟ وضربنا مثالين للدولة اللي ماشي بهواها، اللي هي الدولة الثيوقراطية الدينية الأوروبية أيام البابا، والدولة الشيعية الإيرانية. قلنا دول الدول ماشية بدماغها، عندهاش دستور قانون، لأن عندها البابا كان معصوم وعند الشيعة الإمام معصوم. وقلنا إن الكلام ده إحنا لا نقره ولا نقبله، فإحنا عايزين دولة يعني مدنية لكن دولة تعتمد على القرآن والسنة ولا تخالف ما أمر الله عز وجل به بحالة من الأحوال. فلازم أنا أفرق في الأول. التوك شوز دلوقتي والبرامج الفضائية الكتيرة بتعتمد على الحوار بيلعب بالألفاظ لعب كبير جدا في هذا المجال، وياخدك للبحر ويرجعك عطشان، لان هو عمال يتوهك هنا وهنا ويضرب لك امثله وانت عايزها خمينيه وانت عايزها بابويه وانت عايزها كنسيه لاهوتيه، يقعد فيتوهك وفي الاخر انا مش عايزها كل ده، طب خلاص خليها بقى ايه دوله مدنيه ويقصد علمانيه. فخلي بالنا من هذا الموضوع، وقبل ما نعرف نحكم على الشيء لازم نعرف تقصد بايه. الامر الرابع، قلنا نعم للتعديلات الدستوريه، خدنا فيها درس كامل والحمد لله الامور يعني مشيت وحصل الاستفتاء. لكن انا افكركم بحاجتين مهمين جدا. الحاجه الاولانيه، ان القضيه قلنا ان هي ليست قضيه حلال وحرام، ان القضيه قضيه اجتهاد. يعني ممكن الناس اللي قالت نعم تكون عايزه مصلحه الامه، والناس اللي قالت لا عايزه مصلحه الامه، او بعض هؤلاء يريد مصلحه الامه وبعض هؤلاء يريد مصلحه الامه، وده اختيار. هل ممكن اعمل الدستور الاول ولا انتخابات الاول؟ اعمل ده الاول او ده، اشوف المصلحه فين. وحيث كان اجتماع الناس ان شاء الله يكون مصلحة، فما فيش فيها يعني موضوع حل وحرمة، هي كل الامور داخلة في اطار الحل الحلال ان شاء الله رب العالمين، يجوز هذا ويجوز هذا في نفس اطار دائرة الحل. فهذه كانت نقطة مهمة جدا، لان حصل عليها صراع فكري بعد الانتخابات واثناء الاستفتاء يعني، وبعد الاستفتاء. النقطة الثانية مهمة جدا، ان ما زال الى الان يا اخوانا، وانا بقول الكلام ده عشان انبه الناس انها تحافظ على حقوقها، ما زال الى الناس الى الان من الناس او من الطائفة التي قالت لا، من يقوم من يعيد الامور عشان ينفذ رأي لا، برضو ضاربا بعرض الحائط موضوع الشورى اللي حصل ده، وموضوع الاستفتاء 76% ولا اكتر من الكم 77% وشوية يعني قالوا نعم، فعايز يلف عشان يحقق رغبة 23% ويعمل البرامج الفضائية ويضغط عليك ضغط اعلامي تاني على امل انك تنسى، وتلاقي فجأة انشغلنا في تعديل الدستور وخدنا سنة سنتين والانتخابات اتأخرت وضرب بعرض الحائط برأي الشعب. فنحافظ على هذا الحق ودايما نكون مصحصحين واخدين بالنا. وانا الحقيقة كنت سعدت جدا في يوم الجمعة اللي فاتت لما كنا في ميدان التحرير في موضوع في الانتفاضة الفلسطينية الثالثة، كنا واقفين في ميدان وكنت يعني في المنصة، كنت واقف في المنصة مع احد الشخصيات بدون ذكر اسمه يعني من اللي كان بيقولوا لا، طلع على المنصة بيتكلم عن فرض بنتكلم على فلسطين وعلى الفتنة الطائفية، كلم كلمة سريعة كده على فلسطين عابرة، كلمة سريعة عابرة على الفتنة الطائفية، ثم قال وما زلت انادي بتأجيل الانتخابات حتى يتم تعديل الدستور. يا عم انت فين انت، ما خلاص الموضوع خلص انت والله العظيم يعني ايه الفتن ديت لسه فاكر. فكنت في غاية السعادة لما لقيت الناس كلها لا لا الناس مصحصحة الحمد لله، قال خلاص وحتى وان رفضتم فده رأيي. طب رأيك خلاص كان زمان، رأيك ده كنت تقوله قبل يوم الاستفتاء براحتك، بعد الاستفتاء وطلوع النتيجة انت اديك معانا في اللي احنا اخترناه، مش يعني حتى لا يجوز لك ان تعتزل وتقول الله ال 23% دول ده خلاص احنا مش هنشتغل في تعمير البلد، اشربوها انتوا بقى. اقول قلت نعم الله، مش الشورى دي، ده ايه النظام ده يعني، ما مشيناش على رأيك نهد النظام كله. فأرجوكم خلي بالكم من هذه الأمور عشان بيلتفوا ألعيب ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حاجة الخامسة، قلنا حاجة جميلة قوي، المجتمع المصري قابل لتطبيق الشريعة الإسلامية، وضربنا أدلة على ذلك وعملنا الاستبيان اللي احنا قلنا فيه وان شاء الله نعرض نتائجه في آخر الدرس النهاردة. والاستبيان قال هذا الموضوع، ان يعني الشعب فعلا قابل لموضوع تطبيق الشريعة الإسلامية، وما فيش خوف يا اخواننا من هذا الموضوع، الشريعة الإسلامية مش بعبع الناس يعني يا رب يستر ده مصلحة يا ابني، ده احنا عايزين الخير. والشريعة الإسلامية دي حاجة هتخوفك وتهددك وانت تقعد كشش في بيتك، شريعة ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مين ده اللي كره الرحمة؟ مين اللي مش عايز رحمة؟ الشريعة رحمة والله العظيم، رحمة وهداية ونور وعدل وتقى وورع وأشياء كثيرة احنا ما نحلمش اننا نعيش في احسن منها مطلقا، لا يمكن. المجتمع المصري بشكل خاص جدا، وطبعا المسلمين كلهم ان شاء الله يكون عندهم هذه الخاصية، بس المجتمع المصري فطرته طيبة للغاية، والناس فعلا بتحب الاسلام، وشعب متدين بالفطرة حتى لو كان منحرف بيعمل اشياء يعني لا ترضي الله عز وجل، لكن جواه حتة كده بتقول له انت بتعمل حاجة غلط خلي بالك، وتلاقي الواحد يعني عامل كل الموبقات، ولما تيجي تكلمه يقول لك ربنا ايه غفور رحيم برضه، طبعا فيها برضه هو مش عايز يعني يقول لك انا فاسق وانا مش مؤمن، حد يقول كده دايما وربنا رب ايه قلوب يعمل كل اللي يعمل، بس الكلام ده فيه جانب ايجابي ان هو ما زال يقدر الشريعة ويقدر الدين ويقدر الله عز وجل. فبيقول لك انا ما تقوليش انا بغضب ربنا، انا بيني وبين ربنا عمار وانا اتصالات، يعني هو ده فكره بس. فالشعب متدين بالفطرة، فاطمئنوا لما يوم ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا بتطبيق شريعة ان شاء الله هتلاقي الناس دي كلها مستريحة ومبسوطة ومطمئنة. اديكم مثال عابر سريع، موضوع الريان زمان. طبعا دلوقتي ممكن الملفات تتفتح من جديد ونعرف بقى اصل القصة ايه، لان احنا اتدلس علينا طبعا من الاعلام الفاسد والحكومة الحرامية اللي كانوا ماسكيننا ديت، اتدلس مش عارفين ايه في اين الحقيقة اللي حصل، اصل كان في بعض المخالفات، وايه اللي ما فيهوش مخالفات في الدولة، اشمعنى ده اللي اتحزبته كده هذا الحزب عليه؟ ايه اللي حصل في الريان لما بدأ؟ ايه الشيء المميز في شركة الريان عن الشركات الاخرى اللي خلت الدنيا كلها تتسحب من مصر وتروح لهذه الشركة؟ التوجه الاسلامي، ان انت حسيت ان مالك ممكن يعمل ربح حلال، الناس كلها حاطه فلوسها في البنك وايديها على قلبها ربنا يستر ويغفر لي، وعمال يلف على الفتاوى من هنا ومن هنا عشان يسهل له الموضوع، قلبه في شيء حاسس ان الموضوع في ربا، وبياخد فتوى من هنا حلال 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 وحلال حلال حلال، مش قادر يتحمل. وهو طبعا انتوا عارفين الجو كله كان حلال، فكل الفتاوى حلال، وما تراه الحكومه فهو الحلال، يعني الحكومه رايه هذا اجيب لك ادله عليه. والله العظيم ده شيء خطير جدا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يخشى علينا من المؤمن لان ايمانه يمنعه من ايذائك، ولا يخشى عليك من الكافر لانه واضح الكفر، لكن يخشى عليك من المنافق عليم اللسان. المنافق عليم اللسان، منافق بس عنده علم بالقرآن والسنة، فيعرف يجيب لك آية ويجيب لك حديث يتوهك، فتعرف شفت بقى الشيخ جزا الله كل خير طلع الربا حلال، ونمشي في الموضوع. فدي قصة. فلما طلع شركة تقول يا اخوانا انا هدي لك ربحية حلال، الناس والله كتير جدا جدا راحت، مش عشان هما بيدوا نسبة اكبر، وان كان طبعا في ناس راحت عشان النسبة الاكبر، وفي ناس من الحكومة الفاسدة كانوا حاطين فلوسهم في الريان مش بيدوروا على الحلال. حلال مين ويعرفوا حاجة اسمها حلال؟ هما دولت كانوا رايحين عشان المكسب اكتر، لكن في ناس كتيرة جدا، جموع من الناس كانت هناك علشان الربح ده ان شاء الله يكون حلال، والناس بتدور يعني بحرص على هذا الموضوع بتسأل. فالشعب المصري بفضل الله قابل لتطبيق الشريعة الإسلامية. الأمر السادس، القاعدة السادسة، أنا إن شاء الله ما كنتش طولت عليكم، احنا خدنا عدة 7 دقائق مش كده من أول ما بدأنا، 7 دقائق ونص. الأمر السادس، يمكن يا أخوانا خدنا فيها درس دي برضو، يمكن التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية، لكن لازم اللي يكون بيمسك بزمام التدرج ده حاكم مسلم عنده رؤية. يعني مش التدرج في الشريعة الإسلامية مش معناه اللي تلحقوا اعمله وخلاص وكويس ان جات لنا فرصة نعمل كده نعمل، لا مش ده القصد. القصد ان انت تبقى ماسك دفة القيادة ثم تتدرج في تطبيق الشريعة عشان الناس ما تستغربش الوضع، زي ما سيدنا عمر ابن عبد العزيز رحمه الله قال الكلمة الجميلة بتاعته، قال لو حملت الناس على الحق جملة واحدة تركوه جملة واحدة. فبيتدرج في الموضوع، فالتدرج في تطبيق الشريعة والتدرج في التربية هذه أشياء، غير التدرج في انتهاز الفرصة. قلنا الكلام ده قبل كده في درس سابق. ايه الفرق؟ الفرصة فرصة الحكم لازم تنتهز، لانها لو تدرجت فيها تروح منك، والشريعة ممكن تتدرج بعد ما تكون انت خدت الفرصة ومسكت الفرصة تدرج بقى، او في التربية تدرج ان كل مرحلة الى مرحلة اعلى الى اعلى الى اعلى براحتك، التدرج سنة من السنن الكونية فعلا. لكن في انتهاز الفرص قلنا لا. ضربنا مثال ماتش الكورة، انا ما اجيش انا كده من الشارع اخش على الماتش. بنعمل عمليات احماء ونجري ونتدرب قبلها بيومين ثلاثه وقبلها بيوم ولحد يوم الماتش بنتدرب. واللاعب اللي بينزل الاول يلعب شويه كده في التراك يتدرب، وبعد كده بننزل نحط مع بعض خطه. وفي الاول بنبتدي انا حببتكم في الكوره، مش ناقصين انت حب الكوره ده حاجه عابره يعني. وبعدين ابتدي الفريق يعمل خطه لحد فجاه جت فرصه قدام الجون، الجون مفتوح وابو تريكه واقف قدام الجون، نعمل ايه؟ يتدرج؟ يقول لك لا، مثل برضو عشان الجمهور ما يتسرعش ندخل جون فجاه كده، خلينا ناخدها واحده، يوم راجع بالكره تاني. ايه المنظر ده؟ ده مره الخطيب خد انذار في الموضوع ده. والله انا مش الاهلاوي ولا زملكاوي، بس انا فاكر الماتش ده كان الاهلي كسبان الزمالك 7-0. انا طبعا بصرف النظر، انا ما عشان ما استمكمش حزب وفرق، ما اقصدش والله اي شيء. كان 7 كان اشبال، كان لسه تحت يعني، مش الفريق الاول، كان 7-0 والخطيب رقص الناس كلها الحمد لله ودخل على الجون وبقى قدام الجون، جت الفرصه ما رضاش يحط الجون ورجع بالكره تاني. مسخره يعني بقى، يعني مش معقول الجون فاضي فالحكم اداله انذار. ما ينفعش الحكم اداله انذار، لما عندك فرصه لازم تنتهزها، تخيل. فاحنا بندي انذار لكل واحد جات له فرصه ما انتهزهاش. وفكرت بموقف الخطيب وهو عبره في التاريخ. تمام. طيب الموضوع السابع او القاعده السابعه، طبعا انتوا اشتميتوا كده انهم 10 مش كده؟ احنا ماشيين في سكه 10 كده، وفي الاخر تلك 10 مكمله وريحكم ان شاء الله. الموضوع السابع، لن ياتي زمان يسمح فيه الغرب باقامه دوله اسلاميه. لو انت خايف من الموضوع الغرب ده، مش هيجي وقت يكون احسن من كده، هو عمره ما هيديك فرصه قديما وحديثا. هو وضربنا امثله على كده كتير وادله من التاريخ وادله من الواقع. وافكركم بحاجات سريعه للغايه. اولا الغرب الان مضطرب للغايه، لكون حصل مشكله في تونس ومشكله في مصر وفي اليمن وفي سوريا وفي ليبيا مش ملاحق. فرصتك دلوقتي احسن من فرصتك بعد ما يرتب اوضاعه. وادي يا عم الغرب دخل زي الاسفين في ليبيا، وبدا النيتو يخش ويحط رجليه ويعمل تربطات و ومش بعيد تلاقي الكلام ده كمان حصل هنا وهنا وهنا وهنا. فلو انتهزنا، لو ضاعت، لو استنينا والفرصه راحت، لعل الغرب يدخل بشكل اقوى ومدروس. وطبعا هم مش ساكتين، واللي منكم قرا مقال الاستاذ فهمي هويدي من يومين فتش عن التمويل، خطير والله خطير. فرنسا بتقعد مع ناس من عندنا هنا من مصر عشان ترتب لعلمانية الدولة، وذكر أسماء هو في المقال بتاعه، ذكر أسماء، راجعوا المقال، ذكر أسماء. وإن فرنسا استدعت الأيام دي يعني لسه من أيام قليلة، استدعت مجموعة تمثل بعض الرموز في مصر، عملت معاهم ديل اتفاق، والاتفاق ده المفروض إن هو سري بس في واحد كشفه لما رجع جزاه الله خير، اتكلم يعني وكشف الموضوع فكتب عنه فهمي هويدي إن هي إزاي الديل اللي تدعمهم علشان تؤدي إلى علمانية الدولة وإقصاء الإخوان تحديدا عن قيادة الدولة في هذه الفترة القادمة، سواء مجلس الشعب أو في انتخابات رئاسة الجمهورية. فهم بيعدوا وشغالين في هذا الموضوع، لكن لسه الأمور عندهم مضطربة لأن عندهم مفتح له كذا باب في كذا حتة. فلو انتظرت إعدادهم ده هيجيب نتيجة. الحاجة الثانية إن الغرب قلنا مهيأ نفسيا إنك تيجي، وقلنا ذكرنا امثله من الجرايد ومن اقوال السياسيين واقوال الاعلاميين، والناس كلها فاهمه ان انت طبيعي انك جاي، ازاي ما تجيش يعني بعد هذا ما راوه الطبيعي انك تيجي. فلو انت جيت امر طبيعي وهو مهيئ نفسيا ليه. وذكرنا قصه هرقل لو انتم فاكرين، وحقيقي ابن اخطب وغيره من الناس اللي كانت مهيئه نفسيا لقدوم الاسلام، فكانت حربها هزيله لانه عارف انه مغلوب. فده دي قضية مهمة. والحاجة الثالثة، الغرب حقيقة الآن في نزول يا اخوانا، زي ما كيرف الأمة الإسلامية ما شاء الله بيطلع دلوقتي، الكيرف بتاع الغرب بينزل دلوقتي. واللي يرصد الموضوع ويتابع كده التغيرات الموجودة في آخر 5 سنين تحديدا هيلاقي الأمور بهذه الصورة. وراجعوا بقى موضوع الأزمة المالية، وراجعوا موضوع الانتكاسات العسكرية هنا وهناك، وعدم القبول العالمي للغرب، والفرقة اللي بتحصل في بعض العلاقات، والنمو بعض الرموز الأخرى زي الصين وزي غيره، وتحدث عودة التوازنات من جديد، أمور تانية كتيرة جدا، التعليم. وكانت أوروبا وكانت أمريكا عندها مشكلة كبيرة جدا، مشكلة إن الجيل الأجيال اللي جاية مش عايزة تتعلم، مش زي الأجيال اللي قامت على كتافها أمريكا قبل كده وكانت بتقدس موضوع العلم ده. فهم في نزول اقتصاديا واجتماعيا وعلميا وكذا، وفرصتك هتستنى شوية دورتهم هتخلص ويطلع وحش جديد يقود الدنيا زي الصين مثلا، وانت قاعد تتفرج ان وقعت امريكا قامت الصين، وقعت الاتحاد السوفيتي قامت امريكا، طب وانت فين؟ فديت ايه؟ ديت فرصه اتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى ييسرها لنا. يبقى لن ياتي زمان ان يسمح فيه الغرب باقامه الدوله الاسلاميه. دي النقطه السابعه. النقطه الثامنه اللي حصل فيها بعض الخلافات بس هقولها عشان هي ملخص الدرس، اللي كانش عاجبه الموضوع معلش يفوته، اسمع الموضوع. الدولة الإسلامية ليست دولة صدامية، ولكنها دولة تعيش على موضوع التعارف، تقدم التعارف على التصادم، وتقدم السلام على الحروب، إلا أن تضيع الحقوق. لو ضاعت الحقوق في الأمة الإسلامية يعني جعل الله عز وجل الجهاد ذروة سنام هذا الدين، فتدافع عن حقوقها وتقر الحق والعدل في ربوع الدنيا. وذكرنا الآية الكريمة التي قسمت يعني أغير المسلمين إلى طائفتين، طائفة متعدية على المسلمين وطائفة غير متعدية، وهي الآية واضحة في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين أو يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وده كلام ربنا سبحانه وتعالى واضح في القرآن الكريم. الأمر التاسع: لابد من التفرقة بين من يعادي المسلمين من غير المسلمين ومن يسالمهم. وذكرنا مثال يعني ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول ليسوا سواء، وفي آية تانية قالوا من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. ذكرنا قصة فيتوريو الروجاني الصحفي الإيطالي وموقفه الإيجابي مع أهلنا في غزة وأهلنا في فلسطين، وموقف الشعب الإيطالي المخالف لموقف الحكومة الإيطالية. يعني شفنا قد ايه الشعب الإيطالي استقبل فيتوريو الروجاني بإعلام فلسطين، وازاي الناس الشعب ما قالش كلمة سلبية واحدة على شعب فلسطين مع انه اتقتل احد الايطاليين في ارضه، واللي قتلوا هذا الرجل برضه فلسطينيين، اثنين فلسطينيين واحد اردني. فلم الشعب كان فاهم، بينما الحكومة الايطالية خدت موقف اخر تماما، وحتى ما راحتش عزت اهالي اهل القتيل، مع ان اهل القتيل دولت حكوميين، يعني امه كانت رئيسة بلدية زي ما قلنا. فذكرنا ان في لازم افرق، زي ما كان الرسول بيفرق، كان بيفرق بين مطعم بن عدي وبين ابي جهل، يفرق بين ابي البختري بن هشام ومثلا وليد المغيرة او عقبة بن ابي معيط، فرق من ده واحد، كان فرق ما بين سهيل بن عمرو وبين اللي قبله مكرز بن حفص او غيره، قال قد سهل امركم، مع ان الراجل اللي جاي ده كافر وبيسجد لله والعزى، لكن ده طبيعته هينة سهلة غير التاني اللي طبيعته غليظة جافة، ففرق ما بين الاثنين وخد على ضوء التفرقة ديت فعل وتصرف. الامر العاشر والاخير في هذه الدروس، ذكرنا ان مصر نموذج فريد، مصر نموذج فريد. فلما تيجي تدرس النماذج الإسلامية الموجودة حولنا في الساحة لازم تعرف الفرق بين الظروف اللي عندهم والظروف اللي عندنا، وطبيعة الشعب المصري وطبيعة الشعب في التجارب التي تحيط بنا. وذكرنا تجارب يعني خمسة في الدرس الماضي، ذكرنا تجربة حماس وتجربة السودان وتجربة طالبان وتجربة تركيا، بالأربع نماذج يعني ناخد منها أشياء، النموذج الإيراني الشيعي، فديت خمس نماذج. وكنا قلنا يعني النموذج الماليزي ما اتكلمناش عليه، والنموذج الماليزي الحقيقة من النماذج الطيبة اللي محتاجة تتراجع. وتدرس. ولعل من أهم الأشياء اللي ممكن نستفيدها من النموذج الماليزي ثلاث حاجات. الحاجة الأولانية النموذج الاقتصادي، الحركة الاقتصادية عندهم حاجة كانت متميزة للغاية، وقدروا يطلعوا بالبلد من مستوى معين لمستوى تاني يعني راقي، وبيحرصوا على البعد الإسلامي في الاقتصاد بتاعهم. والنقطة الثانية قضية العلم، هي أخذوا برضو بالعلم والتكنولوجيا بشكل بارع وباهر. وأنا زرت الحقيقة ماليزيا وزرت المدينة اللي هي السايبر جايا، اللي هي المدينة العلمية اللي عندهم دي الإلكترونية، والشركات الكتيرة الهائلة اللي فتحوها، وما شاء الله لا قوة إلا بالله عندهم دلوقتي مركز متميز للغاية في دول العالم في التقنية، وخاصة تقنية الكمبيوتر. والحاجة الثالثة المهمة جدا عندهم موضوع التعايش بين العرقيات والجنسيات والأديان المختلفة، وده يهمنا احنا كمصريين في دراسته، عشان احنا عندنا مشاكل الفتنة الطائفية ومسلمين ومسيحيين وكلهم في مشكلة. نبص عملوا ايه، ندرس تجربة ماليزية في هذا الموضوع، ولعلنا ان شاء الله نبقى نفرغ ليها في يوم من الايام درس عشان ناخد فيها العبرة. لان طبعا ماليزيا زي ما انتم عارفين حوالي 60% مسلمين فقط، ما هيش دولة كل اللي فيها اسلاميين، يعني 65% منها مسلمين، وفيها حوالي 30% صينيين بوذيين او ملحدين، يعني اما بوذي اما شيوعي، وطبعا محاصرين بعض يعني اما وثني يا ملحد خالص شيوعي، والباقي هندوس بقر يعني، فمش هم اللي بقر بيعبدوا بقر يعني طبعا يعني. فده الوضع اللي في ماليزيا. دولت ماليزيين كلهم، يعني الصينيين دولت مش واحد صيني جاي يتاجر في ماليزيا، ده ماليزي معاه باسبور ماليزي، مولود في ماليزيا، ابوه ماليزي وامه ماليزيه، بس من زمان قوي كان اجدادهم جم هنا، لكن خلاص بقت بلدهم. وكذلك الهندوس اللي موجودين مش هنود بيدوروا على فرصه عمل في ماليزيا، لا هم ماليزيين. فالشعب الماليزي 65% منه ملايو اللي هو مسلمين، و30% صينيين بوذيين شيوعيين، و5% هندوس. ومع ذلك ما شاء الله ما فيش عندهم حوادث الفتنة الطائفية. حصل عندهم مرتين ثلاثة وكانت كوارث، لان انت لو حصل حرب طائفية في داخل بلد اهلية طبعا انتم مش عارفين من اشرس الحروب اللي ممكن تحصل، لان كل واحد عارف دقائق التاني ومختلطين ببعض وبتبقى كوارث لا تنتهي. فحصل عندهم مرتين ثلاثة تلدعوا، مرتين ثلاثة من كوارث حصلت في البلد وخلاص على كده. فربنا يحفظ مصر يا رب، ويحفظ كل بلد المسلمين من الفتن بكل أنواعها. فدي التجربة الماليزية بإيجاز شديد. طيب مسألة الاستفتاء ومسألة كاميليا شحاتة ومسألة الفتنة الطائفية. كاميليا شحاتة مش هلحق أتكلم عليها، كنت نفسي أتكلم عليها، لأن في بعض الإخوة جزاهم الله خير في الإنترنت أهدوني بعض حسناتهم في انهم تعدوا عليا بشكل غير لائق في الانترنت في بعض المواقع الاسلاميه، وانا ما اعرفش يعني ايه موقع اسلامي، يعني ايه كلمه تعريف اسلامي دلوقتي، لما يكون في شتيمه وفي يعني خروج عن حدود الادب وفي طز فيك وفي مش عارف جاهل وفي كلام شتيمه، يعني شتيمه لا تليق ابدا بالمسلمين. ويعني طبعا احنا نبرئ المسلمين من انهم يكونوا بهذه الصوره، للاسف الشديد موجود، لانهم اقتطعوا قطعه من فيديو كنت في مكتبه الف واتكلمت على قضيه كاميليا شحاته بشكل معين بصوره معينه، يعني خدوا اجتزقوا حته وبداوا يتكلموا عليها بشكل غير لائق بالمره. فانا ان شاء الله كنت عايز النهارده اتكلم وارد، وانا ليس من عاداتي ان انا اقعد كل ما حد يتكلم في الانترنت ولا في الفضائيات في الجرايد على حاجه اقعد اجري ورا كل واحد قال حاجه واقعد اقول له بس تفسيرها كذا، انت تضيع وقت حقيقه، بيضيع وقتنا وجهدنا، لكن احنا بنشتغل بما يرضي الله عز وجل وخلاص بنكمل طريقنا. لكن لاهميه الموضوع ولانعكاسات هذا الموضوع المستقبليه على البلد، فانا ان شاء الله هاجل الكلام عليه للمره القادمه مع موضوع الفتنه الطائفيه. يبقى الدرس القادم ان شاء الله هنتكلم على قضيه الفتنه الطائفيه في مصر، اسبابها ايه، قصتها ايه، ايه مشكلة بدأت من امتى، ايه علاقة المسلمين بالنصارى من اول ما الفتح الاسلامي دخل مصر والى يومنا الان، ايه فترات القلق التي حدثت في تاريخ مصر بين المسلمين والنصارى، وايه فترات الامان والهدوء التي حدثت، وايه اللي وراء الاحداث دلوقتي، وايه اللي ممكن نعمله، وايه الرد على من تكلم في قضية كاميليا شحاتة في الفيديو اللي اتعمل عليه ده. يعني انا اقول ان شاء الله كلام ده كله في المرة القادمة، لكن أختم الدرس النهاردة بالحديث عن موضوع الاستبيان. الاستبيان بفضل الله جزاكم الله كل خير، عملتوا جهد فيه كبير، واضح ان انتم نشرتوا الأوراق فعلا في أوساط متباينة ومختلفة، لأنها جت نتائج متنوعة كتيرة. الفضل الله الاستبيان بتاعنا 13568 ورقة، وده رقم جيد جدا، شريحة يعني معقولة، ويشجعنا اننا نعمل استبيانات تانية، لان رفع الواقع في غاية الاهمية لوضع خطة. لما تيجي تعمل خطة، لما تيجي تعمل تبني عمارة، بتعمل مجسة ارض الاول، تشوف الارض شكلها ايه، طبيعتها ايه قبل ما تبني عليها. بالنسبة للسؤال بتاع هل تفضل مرشحا اسلاميا، عشان موضوع النقطة الستة اللي قلناها النهاردة ان الشعب المصري يقبل بتطبيق الشريعة الاسلامية، شوف 74.2% في، يعني نقول 74% قالوا نعم نفضل مرشح ذا صبغة اسلامية، يعني 3/4 الشعب على هذا الاستبيان يفضل مرشح ذات صبغة اسلامية، و 10% تقريبا مترددين، 9.9% مترددين، يعني ممكن برضو يقبل مرشح ذات صبغة اسلامية، بس المشكلة ان هو ما عندوش مرشح معروف دلوقتي فهو متردد عشان كده. والحاجة واللي قالوا لا مش عايزين مرشح ذات صبغة اسلامية 15% و8%، يعني قول 16% اللي هم مش عايزينه ذات صبغة اسلامية. مش عايز ليه ذات صبغة اسلامية؟ طبعا الاستبيان ما فيهوش هات وخد، ما فيش، قد يكون مش عايز عشان هو مش عايز دين، او قد يكون مش عايز متخوف من الجماعات الاسلامية، او يكون مش عايز انه مش فاهم يعني ايه اسلام، بس هو من جوه بيحب الدين وبيصلي وبيصوم و و، فالله اعلم، ده محتاج دراسات تانية. طيب، هل ترى الاعلام المصري صحافة وتلفزيون محايدا في التعامل مع الاسلاميين؟ 77% قالوا لا، يعني 3/4 الشعب المصري ما اتضحكش عليه وعارف ان الاعلام غير محايد ومدلس، مدلس في اعضاء هيئه التدليس، فهم للاسف الشديد ضحكوا على الناس، وبيعمل افلام كبيره جدا ويصرف اموال كتيره وديكورات هائله ويجيب شخصيات ودكتورهات وده الاستشاري فلان والخبير في كذا، بس ما عرفش يضحك على الناس برضه. 77% عارفين ان الاعلام بيدلس على المصريين، و 10% مترددين، و 12% قالوا ان الاعلام المصري محايد في تعامله مع الاسلاميين. دي ارقام يا اخوانا، يعني دي ارقام، والارقام حجه وممكن تدي لك يعني نور، ممكن تكون قريبه من الحقيقه مش هي الحقيقه بذاتها، لان ممكن طبعا الشريحه اللي اتاخدت من الشريحه مظبوطه 100%، ما نزلناش اسوان وما نزلناش مش عارف مرسى مطروح وما شفناش بورسعيد، صح الكلام ده مظبوط، بس تديك شكل، مش هيكون احنا هنا 77 ويكون الصح 20%، يعني هيكون قريب منه مش هيكون بعيد عنه بعد كبير. ما انطباعاتك عن جماعة الإخوان وما انطباعاتك عن السلفيين؟ سبحان الله النتيجة جت غريبة شوية، جت تقريبا متطابقة بالنسبة للإخوان وبالنسبة للسلفيين، وكأن اللي بيحط، مع أن النتائج ممكن تبقى في كل واحد مختلف عن التاني، في ده قال نعم هنا وقال لا هنا، وده قال نعم هنا وقال لا هنا، لكن في النهاية، في النهاية النتيجة طلعت واحدة واحدة. الانطباعات عن جماعة الإخوان إيجابية عند 53% من الشعب، وعند 51% من الشعب إيجابية عن السلفيين، فإيجابية هنا وإيجابية هنا تقريبا نسبة متقاربة جدا جدا. والانطباعات السلبية عند 25% عن الإخوان وعند 25% عن السلفيين، ومترددين 21% ونص عن الإخوان و 23% ونص عن السلفيين مترددين في الحكم. طبعا السلفيين ممكن يكون خسروا شوية، الإعلام ضاغط في الفترة اللي فات دي عن السلفيين وضعوا إمبابة والحاجات دي كلها، الاستبيان معمول قبل الأحداث ديت، فممكن نرجع نعيد الاستبيان تاني عشان نعرف الأوضاع إيه عشان ندي، بس هتكون قريبة من كده مش هتكون بعيدة أوي عن كده كتير، وخاصة ان الناس اصلا مش مصدقه الاعلام بس الزن على الودان ليه فعل السحر زي ما انتم عارفين. فده شيء جيد على فكرة، لان النظام السابق بقاله 30 سنة بيشتم في الاخوان والسلفيين، فبعد 30 سنة من الهجوم على الاسلام وعلى كل من يحمل راية الاسلام ما زالت انطباعات 50% من الناس ايجابية وحوالي 20% لسه يعني ها بيفكر في الموضوع وربع الشعب انطباعاته سلبية، فده يعني ايه ده شيء مش وحش. بس دورنا احنا بقى بعد هذا الاستبيان ان انا اروح لل 25% دول اتعرفهم انا مين، مش اطمن انا كده ان 50% لا 50% مش رقم كويس، احنا عايزين اكتر من كده كتير، لان الناس الحمد لله نحسبهم على خير وانا ازكي الله احدا سواء الاخوان ولا السلفيين، فاحنا عايزين الناس تعرفكم بشكل اكتر، تختلطوا بالناس بشكل اكبر، الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. مرشح الرئاسة الجمهورية اكبر مشكلة تعرضنا لها في الانترنت، جالنا 7000 اسم يعني ناس كل واحد يعني، لان لسه ما فيش اعلانات واضحة الا عند بعض الاسماء، فالناس مختلفين اختلاف كبير جدا جدا جدا. عندنا 4926 واحد، يعني 36% لم يحددوا بعد. وعلى فكرة استفتاء مصر اليوم والأهرام قبل كده نفس الحكاية برضه، نسبة حاجة و30% لم يحدد بعد، فده بيمثل حالة الاضطراب اللي عند الناس لعدم وضوح الرؤية مين المترشح، ومفيش حد مالي عينين الناس. فأغلب الجمهور ده أكبر رقم 36% ده محددش لسه، ففي فرصة لسه للشغل مش كده؟ ده معناه كده أنا عندك لسه فرصة للشغل، ما هو 36% دولت ده رقم مهول، يعني لو انا عندي 41 مليون مصوت انت بتتكلم على حوالي 12 13 مليون او 14 مليون لسه ما حددش، فرقم محتاج شغل ومحتاج جهد كبير جدا. بعد كده اقول لكم اسماء العشرة، العشرة الاوائل. الأول لم أحدد، الثاني عمرو موسى، عمرو موسى جايب 15.7% أو 15.77%، يعني 15.8%، داخل على 16% يعني، وده أعلى رقم وبعيد عن اللي وراه، بعيد عن السامعين. فخلي بالك يعني ده استبيان انتوا اللي جامعين، انتوا اللي عملتوه مجمعينه، اقول لك والله انا غلطتي. ليه يا عم؟ احنا بنكشف الواقع، انت عايزه ولا مش عايزه دي نتيجه موجوده في الاستبيان. هنحللها ازاي؟ ممكن احللها للصبح بمليون طريقه، بس انا بديك ارقام ظهرت في الاستبيان، الارقام ديت هنتعامل معاها ازاي دي قصه تانية، اسبابها ايه دي قصه تانية برضو. واحد يقول لك اصل احنا وزعنا مش عارف ايه، ما الكلام ده في الاسم ما تقوله، واخد بالك؟ انما ديت ارقام، يعني ارقام نراها. طبعا ليه الكلام ده؟ واحد بيكتب انا عايز مرشح ذا صبغه اسلاميه فوق وتحت واخد عمرو موسى، ده كتير ان هو ما يعرفش حد، هو ده الاعلام ضخ في هذا الموضوع بشكل كبير، فهو يعرف عمرو موسى وخلاص، ولما يجي يقارن اي انسان بحسن مبارك هيطلع كويس اي انسان، فهو لو قارن عمرو موسى بحسن احنا كنا فين؟ الحمد لله قوي. وبحب عمرو موسى بكره اسرائيل اكيد برضو ساعدت في الموضوع. شعبان عبد الرحيم واضح انه مؤثر للغايه في الانتخابات القادمه. الثاني بعد عمرو موسى البلدي، والكلام ده مش غريب. الاعلام شغال، الاعلام ده اداه خطيره جدا. لعلنا نخرج من القصه دي ان من الزم اولويات هذه المرحله انك تعرف تعمل اعلام يوصل للناس. الاعلام بتاعنا بيتكلم معانا احنا برضه، قناه الناس وقناه الحافظ والبركه والرحمه والحب والمحبه والالفه، كل القنوات الجميله دي كلها المعاني الاسلاميه اللطيفه دي بتخاطب الاسلاميين بس. عايزين بقى ننزل نخاطب الناس، نخاطب الشعب. في ناس ما بتشوفكش. فديت قضية محتاجين نحلها. البلدعي جايب 6.3% ستة. الثاني جايب 6 بعد عمرو موسى 16%. الثاني جايب 6% 6.3%. الثالث اسلامي، يعني الناس اللي كتبت اسلامي دون ان تحدد الاسم 834 ورقة، يعني 6% برضو. بس بعد البلدي، البلدي 6.3 دي 6.1. عايزين اسلامي. يعني الحمد لله، يعني لو طلع حد اسلامي ممكن، ها، بس طبعا يعني محتاجين جهد كبير. الرابع العبد لله. الرابع رغب السرجاني. رغب السرجاني 4.78%، يعني نقول 4.8. وانا قلت قبل كده في ندوة سيد الصاو، قليل من الحكام يدخل الجنة، فلو انتم بتحبوني خرجوني من الموضوع ده عشان نخش الجنة. لا، انا هو يخليك من القليل، انا العب على كتير، انا واحد بيقامر بالجنة. اقول لك ان شاء الله في احتمال ضعيف جدا اخش الجنة، بس هحاول. وفي فرصة كبيرة تخش الجنة من الناحية التانية. يعني شوف، اولها ملامة، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطبراني والبزار بسند صحيح. أولها الإمارة، أولها ملامة، وثانيها أو أوسطها ندامة، وآخرها عذاب يوم القيامة. إيه يا عم ده؟ ده بايظة في كله. ده مش الأول متعة وبعد كده هتاخد على دماغك، ده من الأول بتتدهدل. من الأول ملامة وبعدين ندامة وبعدين عذاب يوم القيامة. إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي يوم القيامة، وإنها ندامة يوم القيامة. يعني هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل السلامة. الخامس هشام البسطويسي 4.3%، والسادس أحمد شفيق 3.5%، والسابع الشيخ محمد حسان 2.9%، والثامن كمال الجنزوري ابن مفتوح 364، عصام شرف 193. بعد كده حمدين صباحي، بعد كده نمره 11 عشان هو جايب 192، قريب من عصام شرف. بعد كده بقى نزلنا 160 او 159، وبدانا نخش في ارقام بسيطه جدا. عبد الله الاشعل، عمر سليمان، زويل، محمد سيمي العوا جايب 146 صوت، يعني 1% تقريبا. وطبعا في مشايخ كتير قوي، مشايخ كتير قوي موجودين. الشيخ محمد اسماعيل المقدم، الشيخ ابو اسحاق الحويني، دكتور عصام العريان، الشيخ صفوت حجازي، مجدي احمد حسين، باشمهندس خير الشاطر، يعني اسماء كتير. الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، طبعا الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل ما اعرفش ايه المشكله هنا، جايب 27 صوت فقط، يعني 2%. مع انه اعلن الترشح، بس هو طبعا الاستبيان ما كانش اعلن فيه الترشح للرئاسة. اعتقد انه اعلن، الشيخ حازم اعلن او هيعلن، يعني هو، فهو يعني ده اعتقد ماشي يعني. طيب دلوقتي في مشكلة اقول لكم على المشكلة الاكبر، توقعاتي السرجانية القادمة، توقعات السرجانية للانتخابات المصرية. لو ان شاء الله كتاب كده ينزل باذن الله يضرب السوق ما شاء الله. فبيقول ايه التوقعات دي بتاعت الدكتور رغب السرجانية؟ بتقول ايه؟ بيقول ان هيحصل قبل الانتخابات اتفاق ما بين عدد من الاتجاهات باللغة المؤدبة كده الليبرالية، تمام؟ اتفاق هيعملوا جبهة مع بعض بعد ما يدرس الواقع جيدا وتشوف مين اكبر فرصة، يا ترى فرصة عمرو موسى اكبر ولا البرادعي اكبر ولا حمدين صباحي اكبر ولا كذا كذا، رمز من الرموز الليبرالية متوقع ان يعملوا مع بعض جبهة يعني اتفاق او جبهة وحدة معينة في اتجاه معين. هذه الجبهة هيبقى فيها خمس أسماء، فلو أنت تنتخب الخمسة دول، مش عشان يبقوا الخمسة رئيسة، هيبقى واحد منهم رئيس معروف، هيقول لك الجبهة دي الرئيس فيها فلان الفلاني، بس لو الرئيس ده كسب هيجيب الناس دي معاه، هيبقوا في مركز اتخاذ القرار في الدولة، هيبقى ده الرئيس وده النائب بتاعه مثلا وده وزير الخارجية وده وزير اللي مش عارف ايه وده ماسك الوزراء، يعني دي التقسيمة، دولت هيبقوا في مراكز صنع القرار، فجمهور ده وده 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 ينتخب دول، فبيجمع أصوات دولت. لما جمعت أنا هنا كل أصوات الليبراليين وزودنا عليهم 5% أصوات الكنيسة اللي هي غالبا هتخش معاهم، وجمعت كل أصوات الإسلاميين، طلع الموضوع متوازي تقريبا، دول قد دول. فلو حصل اتحاد بينهم مفيش حل غير اتحاد الإسلاميين. الكلام ده كله على الاستبيان اللي هو برضو منزلش لعامة الناس. اتوقع لو حصل مثل هذا الاتحاد هيحصل اصطفاف طبيعي فطري لعامة الناس مع الكتلة اللي فيها اسلاميين، عشان الكتلة التانية فيها بعض الرموز المستفزة، هم ممكن يلعبوها صح ويشيلوا الرموز المستفزة، يعني ممكن نجيب سويرس ما يخش في القصة دي خالص والكنيسة ما تبقاش ظاهرة، بس 100% هتدي لهذا الاتجاه. الكلام ده كلام علمي، انا بكلمكم كلام علمي بحت، دي الحسابات اللي ممكن تتعمل في الفترة القادمة. فكارثة الكوارث ان ينزل 2 اسلاميين او 3 اسلاميين في الانتخابات والثلاثة يكونوا طيبين يعني كويسين، لو في واحد اسلامي ضارب فكره ضايع ماشي مش مشكلة، ما هو ده محدش هيديله، لكن المشكلة ان تنزل عندك رموز جيدة اكتر من واحد، ده وده وده، فواحد مليون يده دكتور عمونة ابو فتوح، ومليون يده الشيخ صلاح حازم صلاح ابو اسماعيل، ومليون يده مش عارف مين ومين، وفي الاخر كل واحد بالمليون بتاعته او الاثنين تلاتة مليون بتوعه مش هينجح، والجبهة التانية هتنجح. طبعا في ناس بتقول لك مش مشكلة ينجح يشيلوها على اساس ايه؟ على اساس ان البرلمان النظام الحكم في مصر هيبقى برلماني مش رئاسي، فدور الرئيس هيبقى مش كبير قوي، بس الكلام ده من ادراك، انت بترسم على وضع نتمنى ان يحدث لكن قد لا يحدث، قد يتحول النظام في مصر الى برلماني وقد يظل رئاسي وقد يصبح برلمانيا رئاسيا بجامع بالاثنين زي فرنسا، ممكن يبقى رئاسي زي امريكا وزينا زي دلوقتي وضعنا دلوقتي، او يبقى برلماني زي انجلترا او زي الكيان الصهيوني او الحاجات اللي هي بيحكم فيها او زي تركيا او كده، او يبقى برلماني رئاسي خليط. لو كان برلماني رئاسي او رئاسي فالرئيس مهم جدا. احنا لسه الكلام ده كله مش مستقر. وحتى يا اخواني لو كان برلماني بس، هو ده مش ساعي في وزارة الخارجية، ده رئيس الجمهورية برضو، يعني ليه دور برضو وليه برزنتيشن، ليه عرض، ليه صورة للدولة، ليه كاريزما، ممكن يقف يتكلم مع الناس، يوجه الناس لاتجاه يمين او اتجاه شمال. فمركز مهم للغاية. طبعا مجلس الشعب مهم جدا برضو، والكلام اللي قلناه دهوت، المعلومات والارقام اللي قلناها ديت ان شاء الله هننزلها على الموقع عندنا عشان تبقى معاكم كلها متاحة. المعلومات ديت المفروض نستغلها برضو في موضوع مجلس الشعب، لان في مجلس الشعب برضو انت ممكن تكون يعني محتاج لهذه المعلومات عشان تعرف مين اللي هينجح في دائرتك وجو عام بتاع الشعب ايه. خلي بالك احنا هنواجه ظروف جديدة ان شاء الله تكون كويسة، بس هي جديدة. على سبيل المثال الاخوان طبعا ما شاء الله بيخشوا الانتخابات بينجحوا في وجود النظام السابق ايام حسني مبارك، ولازم يزور الانتخابات عشان يسقطهم، لكن لو مشت الامور طبيعية كده هينجحوا. في مدينة نصر ده مثال واحد يعني سريع كده، المصوتون في اللجنة بتاعت مدينة نصر كانوا حوالي 30,000 لما انتخبوا الاخوان، وكانت زورت الانتخابات هناك عدد التصويت 30,000. اللي صوت في نفس اللجنة في نعم ولا تعديلات دستورية 300,000، يعني في 270,000 ما كانوش بيروحوا. هيختاروا مين دول؟ الله اعلم. ال 30,000 اللي اختاروا الاخوان كلهم ممكن يختاروهم تاني، وممكن ما يختاروهمش تاني دلوقتي، لان اصبح في بدائل موجودة. ايام زمان يا اخوان يا حسني مبارك، خلاص هات زازا مع حسني مبارك انتهينا. اي حد طبعا الاخوان كان لهم تواجد، ما بقولش ان هو ده السبب الوحيد، لكن كان الامر فج قوي، ناس مقهوره وناس نظيفه مع ناس ظالمه وفاسده، فخلاص الدنيا واضحه. دلوقتي في رموز كتيره طيبه طالعه. وعلى فكره برضو في نقطه مهمه بالنسبه لموضوع الليبراليين والعلمانيين وكلام من ده، مش كل يعني مش معنى قلت ليبرالي او علماني ان هو عميل للغرب، ممكن يكون وطني وعايز مصلحه البلد، بس شايف مصلحه البلد في انها تسيب الدين، دي رؤيته وبيجاهد من اجلها. وطبعا ده مش صح، بس عشان موضوع التخوين. لكن في ناس طبعا اجندات امريكيه 100% ما واضحه، واجندات اوروبيه ومتغرب تماما، يعني في كده وفي كده. فالناس اللي عايزه مصلحه البلد ممكن نتعاون معاها ونتكلم معاها، ممكن نعمل بينها قنوات اتصال، ممكن نفك يعني هذه الاحزاب اللي بتتجمع ضد الشريعه الاسلاميه. المهم ان الموضوع محتاج حكمه شديده، الارقام يعني فيها اشياء مطمئنه وفيها اشياء مفزعه، لكن في النهايه هي بتديك معلومه تقدر تبني عليها ان شاء الله قرار. عايزكم ان شاء الله تاخدوا الموضوع بروح متفائله، ونحول هذه المعلومات والارقام الى شغل، ونعرف ان في قطاعات كبيره من الناس لسه ما وصلنا لهاش، نعرفها بالاسلام ونحبب فيها الدين، وفي الاخر يقضي الله امرا كان مفعولا، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى. فإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يؤتي الملك لمن يحبه ويرضاه، ويرعى هذا البلد العظيم لأنه قاطرة للعالم الإسلامي بكامله. جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله.